أيها الأحبة، هذا هو الشريط 23 من شرح رياض الصالحين.
قال رحمه الله تعالى: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمحافظة على السنة واتباعها. السنة يراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي طريقته التي كان عليها في عباداته وأخلاقه ومعاملاته. هذه هي السنة. ويطلق الفقهاء السنة على العمل الذي يترجح فعله على تركه، وهو الذي يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فلا بد من علم ولا بد من عمل. ولا يمكن أن يحافظ الإنسان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يعلمها. وعليه فيكون الأمر بالمحافظة على السنة أمرا بالعلم وطلب العلم. وطلب العلم ينقسم إلى قسمين، بل إلى ثلاثة: فرض عين وفرض كفاية وسنة. أما فرض العين فهو علم ما لا علم ما تتوقف العبادة عليه، يعني العلم الذي لا يسع المسلم جهله، مثل العلم بالوضوء، بالصلاة، بالزكاة، بالصيام، بالحج وما أشبه ذلك. فالذي لا يسع المسلم جهله تعلمه فرض عين. ولهذا مثلا نوجب على هذا الشخص أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه ذو مال، ولا نوجب على الآخر أن يتعلم الزكاة لأنه ليس ذا مال. كذلك الحج، نوجب على هذا أن يتعلم أحكام الحج لأنه سوف يحج، ولا نوجب على الآخر أن يتعلمها لأنه ليس بحاج. أما فرض الكفاية فهو العلم الذي تحفظ به الشريعة، يعني هو العلم الذي لو ترك لضاعت الشريعة، فهذا فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. فإذا قدر أن واحدا في البلد قد قام بالواجب في هذا الأمر وتعلم وصار يفتي ويدرس ويعلم الناس، صار طلب العلم في حق غيره سنة، وهو القسم الثالث. إذن طالب العلم يدور أجره بين أجر السنة وأجر فرض الكفاية وأجر فرض العين. والمهم أنه لا يمكن المحافظ على السنة وآدابها إلا بعد معرفة السنة وآدابها. ثم ذكر المؤلف آيات من كتاب الله عز وجل، منها قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية يسميها بعض العلماء آية المحنة، أي آية الامتحان، لأن الله تعالى امتحن قوما ادعوا أنهم يحبون الله. قالوا: نحن نحب الله. دعوة يسيرة لكن على المدعي البينة. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فمن ادعى محبة الله وهو لا يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فليس صادقا بل هو كاذب. فعلامة محبة الله سبحانه وتعالى أن تتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، واعلم أنه بقدر تخلفك عن متابعة الرسول يكون نقص محبتك لله. ثم ما الجواب لما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني؟ الجواب يحببكم الله، وهذه الثمرة. الثمرة أن الله يحبك، لا أن تدعي محبة الله. فإذا أحبك الله فإنه لن يحبك إلا وأنت أتيت ما يحب، وهذه هي الثمرة. فليس الشأن أن يقول القائل أنا أحب الله، ولكن الشأن كل الشأن أن يكون الله عز وجل يحبه. نسأل الله يجعلني وإياكم من أحبابه، هذا هو الشأن. وإذا أحب الله الشخص يسر له أمور دينه ودنياه. نادى، ورد في الأثر أن الله إذا أحب شخصا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي في أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات. ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض ويقبلونه ويكون إماما لهم. إذن محبة الله هي الغاية، ولكنها غاية لمن؟ غاية لمن كان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ نعم، غاية لمن كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. من أحب، نعم، غاية لمن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه الله. ويأتي بقية الكمالات إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحث على اتباع السنة وآدابها. السنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق، وهي أقواله وأفعاله وإقراراته، وتشمل بهذا التفسير المستحب والواجب. ثم ساق المؤلف آيات منها قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الآية في سياق قسمة الفيء، يعني المال الذي يؤخذ من الكفار. يقول الله عز وجل: ما آتاكم الرسول، يعني ما أعطاكم من المال، فخذوه ولا تردوه. وما نهاكم عنه فانتهوا ولا تأخذوه. ولهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة في سنة من السنوات، فلما رجع أعطاه، فقال: يا رسول الله تصدق به على أفقر مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نأخذه، وما نهانا عنه انتهينا عنه. وهذه الآية وإن كانت في سياق قسمة الفيء فإنها كذلك بالنسبة للأحكام الشرعية، أن ما أحله النبي صلى الله عليه وسلم لنا فإننا نقبله ونعمل به على أنه حلال، وما نهانا عنه فإننا ننتهي عنه ونتركه ولا نتعرض له. فهي وإن كانت في سياق الفيء عامة تشمل هذا وهذا. ثم ذكر أيضا آية قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يعني أن الأسوة القدوة والحسنة ضد السيئة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أسوتنا وقدوتنا ولنا فيه أسوة حسنة. فكل شيء نتأسى به برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه خير وحسن. ويشمل قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يشمل معنيين: المعنى الأول أن كل ما فعله فهو حسن فالتأسي به حسن. الثاني أننا مأمورون بأن نتأسى به أسوة حسنة لا نزيد عما شرع ولا ننقص عنه، لأن الزيادة أو النقص ضد الحسن، فنحن مأمورون بأن نتأسى به، وكل شيء نتأسى به فيه فإنه حسن. وأخذ العلماء من هذه الآية أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة يحتج بها ويقتدى به فيها، إلا ما قام الدليل على أنه خاص به، فما قام الدليل على أنه خاص به فهو مختص به، مثل قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، إلى أن قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فما كان من خصائصه فهو من خصائصه. ومن ذلك أيضا الوصال في الصوم، يعني أن يسرد الإنسان صوم يومين بلا فطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، يعني فكيف تنهانا؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، وفي لفظ إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، يعني يطعمه الله ويسقيه بما يمده به من ذكره وتعلق قلبه به حتى ينسى الأكل والشرب ولا يهمه. ونحن نعلم الآن أن الرجل لو شغل بأمر من أمور الدنيا نسي الأكل والشرب، حتى أن الشعراء يتمثلون بهذا، يقول: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، يعني أن أحاديثها بك إذا قامت تحدث ألهاها عن الشراب وعن الزاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لقوة تعلقه بربه إذا قام من الليل تهجد فإن الله تعالى يعطيه قوة بما يحصل له من الذكر تكفيه عن الأكل والشرب. أما نحن فلسنا كهيئته، ولهذا منع الوصال وبين أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وذكر المؤلف أيضا قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلى آخر الآية، وسنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم لأنها مهمة وفيها فوائد عظيمة. والله
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ذكر الآيات في باب الأمر بالمحافظة على السنة، وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما ساقه من الآيات الدالة على المحافظة على السنة وآدابها، فلا قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية لها صلة بما قبلها وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر الله تعالى بطاعته وبطاعة رسوله وأولي الأمر منا. وأولي الأمر يشمل العلماء والأمراء، لأن العلماء ولاة أمورنا في بيان دين الله، والأمراء ولاة أمورنا في تنفيذ شريعة الله. ولا يستقيم العلماء إلا بالأمراء ولا الأمراء إلا بالعلماء. فالأمراء عليهم أن يرجعوا إلى العلماء ليستبينوا منهم شريعة الله، والعلماء عليهم أن ينصحوا الأمراء وأن يخوفوهم بالله وأن يعظوهم حتى يطبقوا شريعة الله في عباد الله عز وجل. ثم قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إن اختلفتم في شيء من الأشياء فليس قول بعضكم حجة على الآخر، ولكن هناك حكم الله ورسوله عز وجل وصلى الله وسلم على رسوله. ارجعوا إلى الله وإلى رسول الله. أما الرجوع إلى الله فهو الرجوع إلى كتابه، إلى القرآن العظيم، وأما الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الرجوع إلى سنته إن كان حيا فبمراجعته شخصيا، وإن كان ميتا فبمراجعة ما صح من سنته صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذا حث على الرجوع إلى الله ورسوله، وأن الرجوع إلى الله ورسوله من مقتضيات الإيمان، ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة. فالرجوع إلى الله ورسوله خير للأمة وأحسن عاقبة. مهما ظن الظان أن الرجوع إلى القرآن والسنة يشكل أمرا قد يعجز الناس، يعني بعض الناس، أعني أن بعض الناس يظنون أن الرجوع إلى الإسلام، الإسلام الذي كان في صدر هذه الأمة، لا يتناسب مع الوقت الحاضر والعياذ بالله، ولم يعلموا أن الإسلام حاكم وليس محكوما عليه، وأن الإسلام لا يتغير باختلاف الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص. الإسلام هو الإسلام. فإن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر فلنرجع إلى الكتاب والسنة، وذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن مآلا وعاقبة. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يعني الاستفهام هنا للتعجيب، يعني ألا تتعجب من قوم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ولكنهم لا يريدون التحاكم إلى الله ورسوله، إنما يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهو كل ما خالف شريعة الله. ومن ذلك هؤلاء القوم الذين ابتلى الله بهم المسلمين من بعض الحكام الذين يريدون أن يرجعوا في الحكم بين الناس إلى ما إلى قوانين ضالة بعيدة عن الشريعة، وضعها فلان وفلان من كفار لا يعلمون عن الإسلام شيئا، وهم أيضا في عصر قد تختلف العصور عنه، وفي أمة قد تختلف عنها الأمم الأخرى. لكن مع الأسف أن بعض الذين استعمرهم الكفار من البلاد الإسلامية أخذوا هذه القوانين وصاروا يطبقونها على الشعب الإسلامي غير مبالين بامتعاض الشعب منها، وغير مبالين بمخالفتها لكتاب الله وسنة رسوله، وهم يزعمون أنهم آمنوا بالله ورسوله. كيف ذلك وهم يريدون أن يتحكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، أمروا أمرا من الله أن يكفروا بالطاغوت، ومع ذلك يريدون أن يكونوا يتحكموا إلى الطاغوت. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يريد الشيطان أن يضلهم عن دين الله ضلالا بعيدا ليس قريبا، لأن من حكم غير شريعة الله فقد ضل أعظم الضلال وأبعد الضلال. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وهو القرآن وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ولم يقل رأيتهم لأجل أن يبين أن هؤلاء منافقون، فأظهر في موضع الإضمار لهذه الفائدة، ولأجل أن يشمل هؤلاء وغيرهم من المنافقين، فإن المنافق والعياذ بالله إذا دعي إلى الله ورسوله أعرض وصد. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعني كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة وعثر على عوراتهم واطلع عليها ثم جاءوك يحلفون بالله وهم كاذبون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين الشريعة وبين القوانين الوضعية، ولا يمكن أن يكون هناك توفيق بين حكم الله وحكم الطاغوت أبدا. حكم الطاغوت لو فرض أنه وافق حكم الله لكان حكم لله لا للطاغوت، ولهذا ما في القوانين الوضعية من المسائل النافعة فإنها قد سبق إليها الشرع الإسلامي، ولهذا قال: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يعني هؤلاء هم الذين يعلم الله ما في قلوبهم، وإن أظهروا للناس أنهم يؤمنون بالله وأنهم يريدون الإحسان والتوفيق بين الأدلة بين الأحكام الشرعية والأحكام القانونية، هؤلاء هم الذين يعلم الله ما في قلوبهم وماذا أرادوا لأمتهم فأعرض عنهم. وهذا الأمر بالإعراض عنهم تهديدا لهم، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي قل لهم قولا بليغا يبلغ إلى أنفسهم ليتعظوا به. ثم قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يعني ما أرسلنا الرسل لتقرأ أقوالهم ويتركون، بل ما أرسلت الرسل إلا ليطاعوا، وإلا فلا فائدة، لا فائدة من أن نقول إن الرسول إذا بلغ وتركنا ما بلغ، إن هناك فائدة للرسالة. الرسالة معناها ومقتضاها أن الرسول يطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يعني لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بما أضمروا في نفوسهم من الباطل جاءوك فاستغفروا الله، يعني طلبوا من الله المغفرة، واستغفرت لهم أنت لوجدوا الله توابا رحيما، ولكنهم والعياذ بالله بقوا على نفاقهم وعلى عنادهم. وهذه الآية استدل بها دعاة القبور الذين يدعون القبور ويستغفرونها، قالوا لأن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فأنت إذا أذنبت فاذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام واستغفر الله ليستغفر لك الرسول. ولكن هؤلاء ضلوا ضلالا بعيدا، لأن الآية صريحة، قال إذ ظلموا أنفسهم ولم يقل إذا ظلموا أنفسهم جاءوك، فهي تتحدث عن شيء مضى وانقضى. يقول لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بما أحدثوا ثم جاءوك في حياتك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أما بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا لا يمكن أن يستغفر الرسول لأحد، انقطع عمله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فعمل النبي نفسه بعد موته لا يمكن، لكنه صلى الله عليه وسلم يكتب له أجر كل ما عملته الأمة، كل ما عملنا من خير وعمل صالح من فرائض ونوافل فإنه يكتب أجره للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي علمنا فهذا داخل في قوله أو علم ينتفع به. الحاصل أنه لا دلالة في هذه الآية على ما زعمه هؤلاء الداعون لقبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال فلا وربك لا يؤمنون، ونتكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ذكر الآيات في باب الأمر بالمحافظة على السنة، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، ذكر آيات متعددة منها قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية ذكرها الله عز وجل عقب قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون. وهذه الآية فيها إقسام من الله عز وجل بربوبيته لمحمد صلى الله عليه وسلم الدالة على عنايته به صلى الله عليه وسلم عناية خاصة، وذلك لأن الربوبية هنا ربوبية خاصة، فلله عز وجل على خلقه ربوبيتان، ربوبية عامة لكل أحد مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وربوبية خاصة لمن اختصه من عباده مثل هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن سحرة آل فرعون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فرب العالمين عامة، رب موسى وهارون خاصة، والربوبية الخاصة تقتضي عناية خاصة من الله عز وجل، فأقسم الله سبحانه وبحمده بربوبيته لعبده محمد صلى الله عليه وسلم قسما مؤكدا بلا فلا وربك. وهذه لا يراد بها التوكيد، ولو قال فوربك لا يؤمنون لتم الكلام، لكنه أتى بلا للتوكيد كقوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة. ليس المراد النفي أن الله لا يقسم بيوم القيامة، بل المراد التأكيد، فهي هنا للتوكيد والتنبيه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي يجعلونك حكما فيما حصل بينهم من النزاع، لأن معنى شجر أي حصل من النزاع، حتى يجعلونك أنت الحكم فيما حصل بينهم من النزاع في أمور الدين وفي أمور الدنيا. ففي أمور الدين لو تنازع رجلان في حكم مسألة شرعية فقال أحدهما هي حرام وقال الثاني هي حلال، فالتحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يؤمن أحد منهما أي من المتشاجرين إلا إذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تنازع الناس في أمر دنيوي بينهم كما حصل بين الزبير بن العوام رضي الله عنه وبين جاره الأنصاري حين تحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماء، ماء الوادي، فحكم بينهما، فهذا تحاكم في أمور الدنيا. المهم أنه لا يؤمن أحد حتى يكون تحاكمه في أمور الدين والدنيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإيمان المنفي هنا إن كان الإنسان لا يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا فهو نفي للإيمان من أصله، لأن من لا يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا كافر والعياذ بالله، خارج من الإسلام. وإن كان عدم الرضا بالحكم في مسألة خاصة وعصى فيها فإنها إذا لم تكن مكفرة فإنه لا يكفر. وقوله عز وجل حتى يحكموك، لو قال قائل كيف يكون تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، فالجواب أن نقول يكون تحكيمه بعد موته بتحكيم سنته صلى الله عليه وسلم. انتبه، هذه واحدة، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الشيء الثاني، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لأن الإنسان قد يحكم الكتاب والسنة لكن يكون في صدره حرج، يعني ما يطمئن أو ما يعني يرضى إلا غصب كما يقول عامة. فلا بد من أن لا يجد الإنسان في نفسه حرجا مما قضى الله ورسوله. الشيء الثالث، ويسلموا تسليما، يعني ينقادوا انقيادا تاما ليس فيه تأخر ولا تقهقر. فهذه شروط ثلاثة لا يتم الإيمان إلا بها. أولا تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني أن لا يجد الإنسان في نفسه حرج مما قضاه، والثالث أن يسلم تسليما تاما بالغا. وبناء على هذا نقول إن الذين يحكمون القوانين الآن ويتركون وراءهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هم بمؤمنين، ليسوا بمؤمنين، لقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ولقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهؤلاء المحكمون للقوانين ليست قضية معينة خالفوا فيها الكتاب والسنة لهوى أو لظلم، ولكنهم استبدلوا الدين بهذا القانون، جعلوا هذا القانون يحل محل شريعة الله، وهذا كفر. حتى لو صاموا وصلوا وتصدقوا وحجوا فهم كفار ما داموا عدلوا عن حكم الله وهم يعلمون بحكم الله إلى هذه القوانين المخالفة لحكم الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا تستغرب إذا قلنا إن من استبدل شريعة الله بغيرها من القوانين، لا تستغرب إذا قلنا إنه يكفر ولو صام وصلى، لأن الكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله. الشرع لا يتبعض، إما أن تؤمن به جميعا وإما أن تكفر به جميعا، وإذا آمنت ببعض وكفرت ببعض فأنت كافر بالجميع، لأن حالك تقول إنك لا تؤمن إلا بما لا يخالف هواك، وأما ما خالف هواك فلا تؤمن به. هذا هو الكفر، اتبعت الهوى واتخذت هواك إلها. فالحاصل المسألة خطيرة جدا، المسألة من أخطر ما يكون بالنسبة لحكام المسلمين اليوم، فإنهم قد وضعوا قوانين تخالف الشريعة وهم يعرفون الشريعة، ولكن وضعوها والعياذ بالله تبعا لأعداء الله من الكفرة الذين سنوا هذه القوانين ومشى الناس عليها. والعجب أنه لقصور علم هؤلاء وضعف دينهم أنهم يعلمون أن واضع القانون هو فلان بن فلان من الكفار في عصر قد اختلفت العصور عنه من مئات السنين، ثم هو في مكان يختلف عن مكان الأمة الإسلامية، ثم هو في شعب يختلف عن شعب الأمة الإسلامية، ومع ذلك يفرضون هذه القوانين على الأمة الإسلامية ولا يعدونها إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الإسلام؟ أين الإيمان؟ أين التصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول إلى الناس كافة؟ أين التصديق بعموم رسالته وأنها عامة في كل شيء؟ كثير من الجهلة يظنون أن الشريعة خاصة في العبادة التي بينك وبين الله عز وجل فقط، أو في الأحوال الشخصية من نكاح وميراث وشبهه، ولكنهم أخطأوا في هذا الظن، الشريعة عامة في كل شيء. وإذا شئت أن يتبين لك هذا فاسأل ما هي أطول آية في كتاب الله، سيقول لك أطول آية آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم، كلها في المعاملات، كلها في المعاملات. كيف نقول إن الشرع الإسلامي خاص بالعبادة أو بالأحوال الشخصية؟ هذا جهل وضلال، إن كان عن عمد فهو عناد واستكبار، وإن كان عن جهل فهو قصور. والواجب أن يتعلم الإنسان ويعرف، نسأل الله لنا ولهم الهداية. المهم أن الإنسان لا يمكن أن يؤمن إلا بثلاثة شروط، إلا بثلاثة شروط: الأول تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أن لا يجد في صدره حرج ولا يضيق صدره بما قضى به الرسول عليه الصلاة والسلام، والثالث أن يسلم تسليما انقاد انقيادا تاما. فبهذه الشروط الثلاثة يكون مؤمنا، وإن لم تتم فإنه إما خال من الإيمان مطلقا وإما ناقص الإيمان. والله موفق.
الشعوب
ليش؟
الشعوب تحت الحكومة عن الشعب.
الشعب ما عليه، أقول الشعب إذا صار تحت ولاية ما تحكم الكتاب والسنة عليه أن يصبر ويسأل الله الفرج.
قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والآيات في الباب كثيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، قال: ومن يطع الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، والطاعة موافقة الأمر، سواء كان ذلك في فعل المأمور أو في ترك المحظور. فإذا قيل طاعة ومعصية صارت الطاعة لفعل المأمور والمعصية لفعل المحظور. أما إذا قيل طاعة على سبيل الإطلاق فإنها تشمل الأوامر والنواهي، يعني أن امتثال الأوامر طاعة واجتناب النواهي طاعة. فالذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه، أي إذا أمره امتثل وإذا نهاه اجتنب، فإنه يكون مطيعا لله عز وجل. هذا منطوق الآية، ومفهومها أن من يعصي الرسول فقد عصى الله. وفي هذا دليل، في هذه الآية دليل على أن ما ثبت في السنة فإنه كالذي ثبت في القرآن، أي أنه من شريعة الله ويجب التمسك به، ولا يجوز لأحد أن يفرق بين الكتاب والسنة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام محذرا حينما قال: يوشك أن يكون أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من عندي فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يعني أنه يحذر من أنه ربما يأتي زمان على الناس يقولون: لا نتبع إلا ما في القرآن، أما في السنة فلا نأخذ بها. وهذا الأمر قد وقع، فوجد من الملاحدة من يقول: لا نقبل السنة، لا نقبل إلا القرآن. والحقيقة أنهم كذبوا، فإنهم لم يقبلوا لا السنة ولا القرآن، لأن القرآن يدل على وجوب اتباع السنة، وأن ما جاء في السنة كالذي جاء في كتاب الله. لكن هم يموهون على العامة ويقولون إن السنة ما دامت ليس قرآناً يتلى ويتواتر بين المسلمين فإنه قابل للشك وقابل للنسيان وقابل للوهم وما أشبه ذلك. ثم ذكر المؤلف قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا تحذير من الله عز وجل، تحذير للذين يخالفون عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يرغبون عن أمره فيخالفونه. ولهذا لم يقل يخالفون أمره، قال يخالفون عن أمره، أي يرغبون عنه فيخالفونه. حذرهم من أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله. إذا رد شيئا من كلام من قول الرسول عليه الصلاة والسلام فربما يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يهلك ليس هلاكا بدنيا بل هلاكا دينيا، والهلاك الديني أشد من الهلاك البدني. الهلاك البدني مآل كل حي طالت به الحياة أم قصرت، لكن الهلاك الديني خسارة الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وقوله يصيبهم عذاب أليم يعني أنهم يعاقبون قبل أن تحل بهم الفتنة، نسأل الله العافية. ففي هذا دليل على وجوب قبول أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يخالف عنه مهدد بهذه العقوبة، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ذكر الآيات في باب الأمر بالمحافظة على السنة، وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والآيات في الباب كثيرة.
المؤلف رحمه الله فيما ذكره من الآيات التي صدر بها باب المحافظة على اتباع السنة وآدابها، ذكر آيات منها قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، أخبره الله عز وجل أنه يهدي إلى صراط مستقيم، يعني يدل إليه ويبينه للناس. والصراط المستقيم بينه الله في قوله صراط الله، يعني الصراط الذي نصبه الله تعالى لعباده وهو شريعته، وأضافه الله إلى نفسه لأنه هو الذي نصبه ولأنه يوصل إليه، كما أنه أضافه في سورة الفاتحة إلى الذين أنعم الله عليهم لأنهم هم الذين يسلكونه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يهدي الناس إلى الصراط ويدلهم عليه ويدعوهم إليه ويرغبهم في سلوكه ويحذرهم من مخالفته، وهكذا من خلفه في أمته من العلماء الربانيين فإنهم يدعون إلى صراط الله، إلى الصراط المستقيم صراط الله. فإذا قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وبين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت؟ فإن هذه الآية نزلت حين اغتم النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وكان عمه أبو طالب مشركا لكنه كان يدافع عنه، ويرفع منزلته ويذب عنه ويقول فيه المدائح والقصائد العظيمة، لكن حرم خير الإسلام والعياذ بالله ومات على الكفر. لما حضرته الوفاة كان عنده النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان من قريش، فكان يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فإذا هم أن يقولها قال له الرجلان من قريش: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني ملة الشرك والعياذ بالله. فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب ومات كافرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه شفع فيه عند الله، فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، نعلان في أسفل بدنه يغلي منهما دماغه، فما بالك بما دون الدماغ والعياذ بالله. قال: وإنه لأهون أهل النار عذابا، ولولا أنا، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لكان في الدرك الأسفل من النار. يعني لولا شفاعتي فيه، لأنه ذب عن دين الإسلام وحمى النبي صلى الله عليه وسلم، لكان في الدرك الأسفل من النار. فهنا يقول: إنك لا تهدي من أحببت، وفي الآية التي ذكرها المؤلف يقول: إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. قال أهل العلم: والجمع بينهما أن الآية التي فيها إثبات الهداية يراد بها هداية الدلالة، يعني أنك تدل الخلق، وليس كل من دل على الصراط اهتدى. وأما الهداية التي نفى الله عن رسوله عليه الصلاة والسلام قال: إنك لا تهدي من أحببت، فهي هداية التوفيق. لا أحد يستطيع أن يوفق أحدا للحق، ولو كان أباه أو ابنه أو أخاه أو عمه أو خاله أو أمه أو جدته، أبدا. من يضل الله فلا هادي له، ولكن علينا أن ندعو عباد الله إلى دين الله، وأن نراقبهم فيه، وأن نبينه لهم، ثم إن اهتدوا فلنا ولهم، وإن لم يهتدوا فلنا وعليه. قال الله تعالى: طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني لعلك تهلك نفسك بالهم والغم إذا لم يكونوا مؤمنين. لا تفعل، الهداية بيد الله، أد ما عليك وقد برئت ذمتك. ثم ختم المؤلف الآيات بقوله تعالى: وقرن في بيوتكن، بقوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الخطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات الطيبات، هؤلاء النساء النسوة هن أطهر زوجات على وجه الأرض منذ خلق آدم. وقد حاول المنافقون أن يدنسوا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك مع الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، حيث اتهموها بما هي بريئة منه، فأنزل الله في براءتها 10 آيات من كتابه تتلى إلى يوم القيامة. فقال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فنساء النبي عليه الصلاة والسلام يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة ما يتلى، يتلوه النبي عليه الصلاة والسلام ويتلونه هن أيضا، فيقول الله عز وجل: اذكرن هذا، اذكرن ما يتلى في البيوت، والتزمن بالسنة وقمن بما يجب. لأن الذي يتلى في بيته الكتاب والحكمة لا شك أنه قد حصل على خير كثير وعلم غزير، وأنه مسؤول عن هذا العلم. فكل من آتاه الله علما وحكمة فإنه مسؤول عنها أكثر ممن جهل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم والحكمة، إنه جواد كريم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني أو ذروني ما تركتكم. قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأن بعض الصحابة من حرصهم على العلم ومعرفة السنة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء قد لا تكون حراما فتحرم من أجل مسألتهم، أو قد لا تكون واجبة فتجب من أجل مسألتهم، فلهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه، أن يتركوه ما تركه ما دام لم يأمرهم ولم ينههم، فليحمد الله على العافية. ثم علل ذلك بقوله: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، يعني أن الذين من قبلنا أكثر المسائل على الأنبياء، فشدد عليهم كما شددوا على أنفسهم، ثم اختلفوا على أنبيائهم أيضا، يعني ليتهم لما سألوا فأجيبوا، ليتهم قاموا بما يلزمهم، ولكنهم اختلفوا على الأنبياء. والاختلاف على الإنسان يعني مخالفته. وهنا مثال جاء به القرآن مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا: اختلف بنو إسرائيل في قتيل قتل بينهم، فادعت كل قبيلة أن الأخرى هي التي قتلت، وادارأوا فيها وتنازعوا فيها، ورفعوا الأمر إلى موسى عليه الصلاة والسلام نبيهم، فقال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، اذبحوا بقرة وخذوا عضوا من أعضائها واضربوا به القتيل، وسيخبركم القتيل من الذي قتله. سبحان الله، أمرهم أن يذبحوا بقرة ويأخذوا عضوا من أعضائها ويضربوا به القتيل الذي قتل، ثم يخبرهم القتيل من الذي قتله. فقالوا له: أتتخذنا هزوا، يعني تضحك علينا، وش صلة البقرة بالقتيل، وكيف يحيى القتيل بعد موته؟ وهذا من جبروت بني إسرائيل وعنادهم ورجوعهم إلى العقول دون النص. هؤلاء رجعوا إلى عقولهم الوهمية دون النص، لو أخذوا بالنص سلموا من هذا. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن الذي يسخر بالناس جاهل عليهم، معتد عليهم، والجهل هنا بمعنى العدوان. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لما رأوا أنه صادق، وهو صادق عليه الصلاة والسلام، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. لو أنهم أخذوا أي بقرة من السوق وذبحوها حصل المقصود، لكن تعنتوا، تشددوا، شدد الله عليهم، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا فارض يعني لا طاعن في السن كبيرة ولا بكر صغيرة، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. أمرهم أن يفعلوا، وهذا تأكيد للأمر السابق: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لكنهم أبوا، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. مش اللون، احنا عرفنا السن، أخبرنا ما هو اللون. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. شدد عليه، لو ذبحوا أي بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك كفى، لكن تشددوا فشدد عليه. من يجد بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، جميلة، لونها جميل صافي بين، ومع ذلك ما امتثلوا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني وش عملها، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة ليس فيها عيب. قالوا الآن جئت بالحق، أعوذ بالله، تحكم بالعقول على النصوص، الآن جئت بالحق، وقبل ما جاء بالحق، قد جاء بالحق من قبل، لكن أهواءهم وعقولهم أنكرت ذلك. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني ما قاربوا أن يفعلوا، ولكن بالإلحاح والمساءلات فعلوا، ثم أخذوا جزءا منها فقلنا اضربوه ببعضها، فضربوا القتيل بهذا الجزء فأحياه الله. ثم قال الذي قتلني فلان، وانتهت المشكلة. المهم أن كثرة السؤال للأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد تسبب شدة الأمر على الأمة، ومن ذلك ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في قصة الأقرع بن حابس. الأقرع بن حابس من بني تميم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد فرض عليكم الحج، فرض الحج كم مرة، ما دام ما طلب منا أن نكرر فيكفي مرة. فقال الأقرع أفي كل عام يا رسول الله؟ شوف السؤال هذا في غير محله. قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا أيضا من التشديد. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن نسأل عن شيء مسكوت عنه، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أما في عهدنا وبعد انقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، اسأل عن كل شيء تحتاج إليه، لأن الأمر مستقر، الأمر مستقر الآن، ما في زيادة ولا نقص. لكن في عهد التشريع يمكن أن يزاد، يمكن أن ينقص، أما الآن فاسأل. وأما فهم بعض العوام يقول لك لا تسأل، لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم، ذروني ما تركتم. الرسول يقول ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم. لا تسأل، لم تجدوا يفعل الحرام ويترك الواجب ويقول من أبسأل. لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم، حتى أن بعضهم يقال له ترى هذا حرام ابن حلال، هذا حرام، اسأل العلماء. يقول لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم، هذا لا يجوز. الواجب على الإنسان أن يتفقه في دين الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
سبق الكلام على أول هذا الحديث على قوله صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم
وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فعمم في النهي وخص في الأمر. أما النهي فقال ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، أي شيء ينهان عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فإننا نتجنبه، وذلك لأن المنهي عنه متروك. فالنهي أمر بالترك، والترك ليس فيه مشقة، كل إنسان يستطيع أن يترك وليس عليه مشقة ولا ضرر، فما نهى عنه فإننا نتجنبه، إلا أن هذا مقيد بالضرورة، فإذا اضطر الإنسان إلى شيء محرم وكان لا يجد سواه وتندفع به ضرورته فإنه حلال، لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ولقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فيكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه يكون مقيدا بحال الضرورة، يعني أنه إذا وجدت ضرورة إلى شيء محرم صار هذا المحرم حلالا بشرطين: الشرط الأول أن لا تندفع ضرورته بسواه، والشرط الثاني أن يكون مزيلا للضرورة. وبهذين القيدين نعرف أنه لا ضرورة إلى دواء محرم، يعني لو كان هناك دواء ولكنه حرام فإنه لا ضرورة إليه. فلو قال قائل أنا أريد أن أشرب دما أستشفي به يشفيني، كما يدعي بعض الناس أنه إذا شرب من دم الذئب شفي من المرض الفلاني أو المرض الفلاني، نقول لا، هذا لا يجوز. أولا لأن الإنسان ربما يشفى بغير هذا المحرم، إما من الله وإما بدعاء وإما بقراءة وإما بدواء آخر مباح. وثانيا أنه ليس يقينا أنه إذا تداوى بالدواء يشفى، فما أكثر الذين يتداوون ولا يشفون، بخلاف من كان جائعا وليس عنده إلا ميتة أو لحم خنزير أو لحم حمار، فإنه يجوز أن يأكل في هذه الحال، لأننا نعلم أن ضرورته تندفع بذلك بخلاف الدواء. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وما وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهذا يوافق قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، يعني إذا أمرنا بأمر فإننا نأتي منه ما استطعنا، وما لا نستطيعه يسقط عنا. مثلا أمرنا بأن نصلي الفرض قياما، فإذا لم نستطع صلينا جلوسا، فإذا لم نستطع صلينا على جنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وتأمل قوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم بخلاف النهي، لأن الأمر فعل وإيجاد قد يكون شاقا على النفس ولا يستطيع الإنسان أن يقوم به، فلهذا قيده قال فأتوا منه ما استطعتم. ومع ذلك فإن هذا الأمر مقيد بقيد آخر، وهو أن لا يوجد مانع يمنع، فإذا وجد مانع يمنع فهذا يدخل في قوله فأتوا منه ما استطعتم. ولهذا قال العلماء لا واجب مع عجز، ولا محرم مع الضرورة. والشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإن هذا يدخل في المحافظة على السنة وآدابها. وأما ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو عفو، المسكوت عنه معفو عنه، وهذا من رحمة الله. فالأشياء إما مأمور بها أو منهي عنها أو مسكوف عنها، فما سكت الله عنه ورسوله فإنه عفو لا يلزمنا فعله ولا تركه. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في باب المحافظة، باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وهذا من دأبه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعظ الناس بالمواعظ أحيانا على وجه راتب، كمواعظ يوم الجمعة، خطب يوم الجمعة وخطب العيدين، وأحيانا على وجه عارض، إذا وجد سبب يقتضي الموعظة قام فوعظ الناس عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك موعظته بعد صلاة الكسوف، فإنه خطب ووعظ موعظة عظيمة بليغة، من أحب أن يرجع إليها فعليه بزاد المعاد لابن القيم رحمه الله. أما هنا فيقول: وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وجلت يعني خافت، وذرفت العيون من البكاء، فأثرت فيهم تأثيرا بالغا، حتى قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. لأن المودع إذا أراد المغادرة فإنه يعظ من خلفه المواعظ البليغة التي تكون ذكرى لهم لا ينسونها. ولهذا تجد الإنسان إذا وعظ عند فراقه بسفر أو غيره فإن الموعظة تمكث في قلب الموعوظ وتبقى. فلهذا قالوا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. وهذه الوصية هي التي أوصى بها الله عز وجل عباده، فقال كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى كلمة جامعة من أجمع الكلمات الشرعية، وهي عن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله، أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله، ولا يكون هذا إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولا يكون فعل الأوامر واجتناب النواهي إلا بعلم الأوامر والنواهي. إذن فلا بد من علم ولا بد من عمل، فإذا اجتمع للإنسان العلم والعمل نال بذلك خشية الله وحصلت له التقوى. فتقوى الله إذن أن يتخذ الإنسان وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ولا وصول إلى ذلك إلا بالعلم. وليس المراد بالعلم أن يكون الإنسان بحرا، لا، العلم بما يتعين عليه من أوامر الله. والناس يختلفون، فمثلا من عنده مال يجب أن يعلم أحكام الزكاة، ومن قدر على الحج وجب عليه أن يعلم أحكام الحج، وغيرهم لا يجب عليهم. فالعلوم الشرعية فرض كفاية، إلا ما تعين على العبد فعله فإن علمه يكون فرض عين. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. السمع والطاعة يعني لولي الأمر، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، سواء كانت امرأته عامة كالرئيس الأعلى في الدولة، أو خاصة كأمير بلدة أو أمير قبيلة أو ما أشبه ذلك. وقد أخطأ من ظن أن المراد بقوله وإن تأمر عليكم عبد حبشي أن المراد بهم الأمراء الذين دون الولي الأعظم الذي يسميه الفقهاء الإمام الأعظم، لأن الإمارة في الشرع تشمل الإمارة العظمى وهي الإمامة، وما دونها كإمارة البلدان والمقاطعات والقبائل وما أشبه ذلك. ودليل هذا أن المسلمين منذ تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمون الخليفة أمير المؤمنين، فيجعلونه أميرا، وهذا لا شك فيه. ثم يسمى أيضا إماما لأنه السلطان الأعظم، ويسمى سلطانا، لكن الذي عليه الصحابة أنهم يسمونه أمير المؤمنين، أمير المؤمنين. وقوله إن تأمر عليكم عبد حبشي يعني حتى لو لم يكن من العرب، لو كان من الحبشة وتولى وجعل الله له السلطة، فإن الواجب السمع والطاعة له، لأنه صار أميرا. ولو قلنا بعدم السمع والطاعة له لأصبح الناس فوضى، كل يعتدي على الآخر وكل يضيع حقوق الآخرين. وقوله والسمع والطاعة، هذا الإطلاق مقيد بما قيده به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إنما الطاعة في المعروف، يعني فيما يقره الشرع، وأما ما ينكره الشرع فلا طاعة لأحد فيه، حتى لو كان الأم أو الأب أو الأمير العام أو الخاص فإنه لا طاعة له. فمثلا لو أمر ولي الأمر بأن لا يصلي الجنود مثلا، قلنا لا سمع ولا طاعة، لأن الصلاة فريضة فرضها الله على العباد، وعليك أنت أيضا، أنت أول من يصلي وأنت أول من تفرض عليك الصلاة، فلا سمع ولا طاعة. لو أمرهم بشيء محرم كحلق اللحى مثلا، قلنا لا سمع ولا طاعة، نحن لا نطيعك، إنما نطيع النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: أعفوا اللحى وحفوا الشوارب. وهكذا كل ما أمر به ولي الأمر إذا كان معصية لله فإنه لا سمع له ولا طاعة، يجب أن يعصى علنا ولا يهتم به، لأن من عصى الله وأمر عباد الله بمعصية الله فإنه لا حق له في السمع والطاعة، لكن يجب أن يطاع في غير هذا. يعني ليس معنى ذلك أنه إذا أمر بمعصية أنها تسقط طاعته مطلقا، لا، إنما تسقط طاعته في هذا الأمر المعين الذي هو معصية لله، أما ما سوى ذلك فإنه تجب طاعته. وقد ظن بعض الناس أنها لا تجب طاعة ولي الأمر إلا فيما أمر الله به، وهذا خطأ، لأن ما أمر الله به ننفذه ونفعله سواء أمرنا به ولي الأمر أم لا. فالأحوال ثلاث: إما أن يكون ما أمر به ولي الأمر مأمورا به شرعا، كما لو أمر بالصلاة مع الجماعة مثلا، فهذا يجب امتثاله لأمر الله ورسوله ولأمر ولي الأمر. وإما أن يأمر ولي الأمر بمعصية الله من ترك واجب أو فعل محرم، فهنا لا طاعة له ولا سمع. وإما أن يأمر بما ليس فيه أمر شرعي ولا معصية شرعية، فهذا تجب طاعته فيه، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولي الأمر في غير المعصية من طاعة الله ورسوله. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على هذا الحديث العظيم، حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وسبق الكلام على هذا كله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني من يعش منكم أي يمد له في عمره، فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا في الولاية، واختلافا كثيرا في الرأي، واختلافا كثيرا في العمل، واختلافا كثيرا في حال الناس عموما، وفي حال بعض الأفراد خصوصا. وهذا الذي وقع، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقرضوا حتى حصلت الفتن العظيمة في مقتل عثمان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقبلهما مقتل عمر بن الخطاب، وغير ذلك من الفتن المعروفة في كتب التاريخ، والتي يجب علينا نحن إزاء هذه الفتن أن نمسك عما شجر بين الصحابة، أن لا نخوض فيه وأن لا نتكلم فيه، لأنه كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال: هذه دماء طهر الله سيوفنا منها، فيجب أن نطهر ألسنتنا منها. وصدق رضي الله عنه. ما فائدتنا أن ننبش عما جرى بين علي بن أبي طالب وعائشة، وبين علي ومعاوية وما أشبه ذلك من الحروب التي مضت وانقضت؟ ذكر هذه الحروب وتذكرها لا يزيدنا إلا ضلالا، لأننا في هذه الحال نحقد على بعض الصحابة ونغلو في بعض كما فعلت الرافضة حين غلوا في آل البيت، زعموا أنهم يوالون آل البيت، وبالله العظيم أن آل البيت لبراء من غلوهم، وأول من تبرأ من غلوهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن السبائية أتباع علي أتباع عبد الله بن سبأ، وهو أول من سن الرفض في هذه الأمة، وكان يهوديا أظهر الإسلام ليفسد الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد صبر حال القوم وعرفها، قال إن عبد الله بن سبأ اليهودي دخل في الإسلام ليفسده، كما دخل بولس في دين النصارى ليفسده. هذا أعني عبد الله بن سبأ عليه من الله ما تولاه، هذا الرجل تظاهر بأنه يحب آل البيت وأنه يدافع عنهم، يدافع عن علي بن أبي طالب، حتى إنه قام بين يدي علي بن أبي طالب يقول له أنت الله حقا، قتله الله. لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو علي أمر بالأخدود بالحفر فحفرت ثم ملئت حطبا، ثم دعا بهذا الرجل وأتباعه فأوقد فيهم النار، أحرقهم بالنار لأن ذنبهم عظيم والعياذ بالله. ويقال إن عبد الله بن سبأ أفلت منه وذهب إلى مصر، والله أعلم، إنما أتباعه أحرقهم بالنار. قال ابن عباس رضي الله عنهما حين بلغه الخبر، قال إن علي بن أبي طالب أصاب في قتلهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وهؤلاء بدلوا دينه، ولكن لو كنت إياه ما أحرقتهم في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب في النار إلا رب النار. فبلغ ذلك علي بن أبي طالب فقال ما أسقط ابن أم الفضل على الهناه، يعني على العيب، كأنه رضي الله عنه صوب ما قال عبد الله بن عباس. المهم أنني أقول إن من مذهب أهل السنة والجماعة أن نسكت عما شجر بين الصحابة، نسكت ما نتكلم، نعرض بقلوبنا وألسنتنا عما جرى بينهم، ونقول كلهم مجتهدون، المصيب منهم له أجران والمخطئ منهم له أجر واحد، وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لو قرأ الإنسان التاريخ حول هذه الأمور لوجد العجب العجاب، وجد من ينتصر لبني أمية ويقدح في آل بن أبي طالب وآل النبي، ووجد من يغلو في آل بن أبي طالب وآل النبي ويقدح قدحا عظيما في بني أمية. لماذا؟ لأن التاريخ يا إخواني يخضع للسياسة، يخضع للسياسة. الآن لو أن أحد من رؤساء الوزراء في الدول تولى لكان هو الرجل المحنك العظيم الذي يمدح مساء وصباح، فإذا سقط ماذا يكون؟ لا يساوي فلسة، وذمه الناس. فالتاريخ الحاضر كالتاريخ الغابر سواء، يخضع للسياسة. ولذلك يجب علينا نحن فيما يتعلق بالتاريخ ألا نتعجل في الحكم، لأن التاريخ يكون فيه كذب، يكون فيه هوى، تغير الحقائق، ينشر غير ما يكون، يحذف ما يكون، كل هذا تبع للسياسة. ولكن على كل حال ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم فيجب علينا أن نكف عنه، أن نكف عنه كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، حتى لا يكون في قلوبنا غل على أحد منهم، نحبهم كلهم ونسأل الله أن يمتنا على حبهم.
نحبهم كلهم ونقول كلهم ونقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا هو الذي وقع. ولكن قل لي، هل هذه الجملة تتنزل على كل زمان؟ بمعنى أن من عاش من الناس رأى التغير، أو هذا خاص في من خاطبهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ماذا تقولون؟ نعم، ربما نقول ينطبق على كل زمن. الذين عمروا منا ولهم أعمار سابقة يجدون الاختلاف العظيم بين أول حياتهم وآخر حياتهم، فمن عاش ومد له في العمر رأى التغير العظيم في الناس، رأى التغير. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الاختلاف، حث على لزوم سنة واحدة، فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وسيأتي إن شاء الله الكلام على بقية الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على هذا الحديث على أوله، حديث العائر فاضل بن ساري رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إلى هنا تكلمنا على ذلك عليه فيما مضى، وقد بينا أن مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا قد وقع، وأنه حصل خلاف بين الأمة في السياسة وفي العقيدة وفي الأفعال الأحكام العملية. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا عندما نرى هذا الاختلاف أن نلزم سنته، فقال عليكم بسنتي، يعني إلزموها. وكلمة عليكم يقول علماء النحو إنها جار ومجرور محول إلى فعل الأمر، يعني إلزموا سنتي. فما سنته عليه الصلاة والسلام؟ سنته هنا طريقته التي يمشي عليها عقيدة وخلقا وعملا وعبادة وغير ذلك. نلزم سنته ونجعل التحاكم إليها، كما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي المنجاة لمن أراد الله نجاته من الخلافات والبدع، وهي ولله الحمد موجودة في كتب أهل العلم الذين ألفوا في السنة مثل الصحيحين البخاري ومسلم والسنن والمسانيد وغيرها مما ألفه أهل العلم وحفظوا به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء جمع خليفة، وهم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته علما وعملا ودعوة وسياسة، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وألحقنا بهم في جنات النعيم. هؤلاء الخلفاء الأربعة ومن بعدهم من خلفاء الأمة الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته هم الذين أمرنا باتباع سنتهم. ولكن ليعلم
أن سنة هؤلاء الخلفاء تأتي بعد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو تعارضت سنة خليفة من الخلفاء مع سنة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الحكم لسنة محمد صلى الله عليه وسلم لا لغيرها، لأنها أعني سنة الخلفاء تابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا لأنه جرى نقاش بين طالبين من طلبة العلم في صلاة التراويح، أحدهما يقول السنة أن تكون 23 ركعة، والثاني يقول السنة أن تكون 13 ركعة أو 11 ركعة. فقال الأول للثاني هذه سنة الخليفة عمر بن الخطاب، سنة الخليفة عمر بن الخطاب أنها 23، يريد أن يعارض بهذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الآخر سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة، هذا إن صح عن عمر أنها 23، مع أن الذي صح عن عمر بأصح إسناد رواه مالك في الموطأ أنه أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة لا بثلاث وعشرين، هذا الذي صح عن عمر رضي الله عنه. على كل حال لا يمكن أن نعارض سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنة أحد من الناس لا الخلفاء ولا غيره، وما خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال الخلفاء فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به ولا يجعل حجة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم أن سنة الخلفاء الراشدين تأتي بعد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، هذا وهو أبو بكر وعمر، فكيف بمن عارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول من دون أبي بكر وعمر بمراحل؟ يوجد بعض الناس إذا يقيل له هذه السنة قال له لكن قال العالم الفلاني كذا وكذا، من المقلدين المتعصبين. أما من احتج بقول عالم وهو لا يدري عن السنة فهذا لا بأس به، لأن التقليد لمن لا يعلم بنفسه جائز ولا بأس به. قال تمسكوا بها، أي تمسكوا بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، وعضوا عليها بالنواجذ، النواجذ أقصى الأضراس وهو كناية عن شدة التمسك، فإذا تمسك الإنسان بيديه بالشيء وعض عليه بأقصى أسنانه فإنه يكون ذلك أشد تمسكا مما لو أمسكه بيد واحدة أو بيدين بدون عض. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتمسك أشد التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عليه الصلاة والسلام. والله موفق، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وحث على التمسك بها والعض عليها بالنواجذ قال وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم ومحدثات الأمور يعني أحذركم من محدثات الأمور، أي من الأمور المحدثة، وهذه الإضافة من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. والأمور المحدثة يعني بها صلوات الله وسلامه عليه المحدثات في دين الله، وذلك لأن الأصل فيما يدين به الإنسان ربه ويتقرب به إليه الأصل فيه المنع،
والتحريم حتى يقوم دليل على أنه مشروع.
بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله، فجزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 364-8880.